بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في اشتراط التمجيد وعدم التعليق، وقد ذكرنا جملة من الأدلة لاشتراط التمجيد في كلماتهم. الشيخ الأنصاري في تحقيقه للمطلب يقول: لا بد أن نفصل بين القيود والشروط التي يعلق عليها العاقد، فيذكر تقسيما مؤداه إلى أن أقسام الشروط تصل إلى 16 قسما. نوضح هذه الأقسام على السبورة حتى لا نتأثر في ذلك. يقول الشيخ الأنصاري: يقول الشيخ الأنصاري إن الشرط الذي نريد أن نعلق العقد عليه على نوعين، الشرط أو القيد الذي نعلق عليه على نوعين: إما أن يكون معلوم التحقق، وإما أن يكون مشكوك التحقق ومترقب، يعني محتمل التحقق. والأول الشرط المعلوم التحقق على نوع أو قسم: إما معلوم التحقق في الحال، يعني الآن، وإما معلوم التحقق في الاستقبال. وكذلك الشرط محتمل التحقق هم على نوعين، هم في الحال وهم شنو؟ القسم الثاني في الاستقبال، يعني في المستقبل. الاستقبال مقصود به المستقبل. وعلى كلا الفرضين ينقسم إلى كونه شرط صح للعقد أو ليس شرط صح، وهنا شرط صح وهنا لا ليس شرط صح، وهنا شرط صح وهنا لا ليس شرط صح، وهنا شرط صح وهنا لا ليس شرط صح. كم قسم صار لحد الآن؟ من أحسن؟ القسم الأول، القسم الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن. ثم هذه الأقسام الثمانية جميعا على نوعين: إما يكون الاشتراط صريحا، وإما شنو؟ أن يكون غير صريح، بل نفهمه شنو؟ ضمن. فجد راح تصير الأقسام 16 قسما، يعني كل قسم من هاي الأقسام تقسم إلى صريح وإلى شنو؟ يعني القسم الأول اللي هو شنو القسم الأول؟ الشرط المعلوم التحقق في الحال والذي هو شرط صحة، إما شنو صريح وإما شنو، وهكذا كل هذه بجد 16 قسم. ولا باعتبار أنه لا فرق بين هذين القسمين، يعني بين الشرط الصريح والشرط غير الصريح، لا توجد ثمرة عملية بينهما، بل الشرط سواء كان صريحا أو كان ضمنيا هو لا فرق بينهما. ولذلك الشيخ الأنصاري لم يتعرض إلى 16 قسما، وإنما تعرض إلى هذه الأقسام الثمانية، ولم يقسمها بعد ذلك إلى الصريح والغير صريح. لماذا؟ لأن هذه التفرقة لا ثمرة فيها، لا تترتب عليها ثمرة عملية، لأن الشر سواء كان ضمنيا أم كان صريحا نتيجته شنو؟
واحدة.
والشاهد على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ على أنه لا فرق بين الشرط الصريح والشرط الضمني، هو ما ذكره العلامة وفخر المحققين في مسألة من باع تركة مورثه مع ظن حياته، المستعجل على موته، أنه ما يدري أبوه ميت لو ما ميت، يحتمل أن أباه حي يرزق، ومع ذلك شنو؟ باع الإرث، دار مثلا أو سيارة أو غير ذلك. فهل هذا يقع بيعا صحيحا أو لا يقع بيعا صحيحا؟ مع ظن حياة المورث، فإذا بعتك هذه الدار اشترط صراحة شيئا أو لم يشترط؟ لم يقل بعتك هذه الدار إن كان أبي ميتا، لا، قال بعتك هذه الدار، ولكن نفهم ضمنا وجود هذا الشرط، لأنه متى يجوز له أن يبيع الدار؟ إذا كان أبوه. فهذا الشرط صريح أو ضمني؟
ضمني.
ومع كونه ضمنيا قال العلامة وفخر المحققين هكذا بيع يقع باطلا. لماذا؟ لأنه ظاهرا منجل أم معلق؟ ظاهرا ظاهرا منجل، لم يقيد بقيد ولم يشترط بشرط، ولكنه باطنا معلق، وبما أنه باطنا معلق على موت المورث لذلك نحكم بمن؟ بالبرمان. هذا شاهد على أنه لا فرق بين الشرط الصريح وبين الشرط الضمني. إذن لا نتعرض إلى 16 قسما، وإنما نتعرض إلى 8 أقسام. أما أحكام هذه الأقسام، طبعا الأمثلة مالتهم راح نقراها خلال الشرح وبيان الأحكام. مثلا نجي للقسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول اللي هو الشرط المعلوم التحقق في الحال وهو من شروط الصحة، شنو مثال؟ مثال إن كان ملكي فقط بعته لك، وهو يعلم الآن أنه جنب أنه ملكه، فهذا شرط معلوم التحقق، لأنه يعلم أن الكتاب ملك له، وفي الحال الآن يعلم أنه ملك له، لكن لماذا هو شرط صحة؟ لأن ملكية البائع للمبيع شرط من شروط صحة البيع، فهو من شروط الصحة. أما الشرط المعلوم التحقق في الحال لكنه ليس من شروط الصحة، مثال إن كان يوم الأحد مثلا فقد بعته، وهو يعلم أن اليوم شنو؟ اليوم أحد، يوم سبت واحد، اليوم أحد، فأنا أعلم أنه شنو؟ اليوم هو الأحد، فهذا شرط معلوم التحقق في الحال، لكن كون اليوم هو يوم السبت هذا شرط صحة من أركان العقد وأركان البيع؟ لا، لا راجع، لا، لا إلى شروط العوضين ولا إلى شروط المتعاقدين، إذن هو ليس شرط في هذين القسمين. نقول التعليق ليس مضرا، يعني نشترط التنجيز او لا نشترط التنجيز؟ وهذا التعليق إن كان لي فقد بعته أو إن كان يوم الأحد فقد بعته، هذا العقد صحيح والشرط والتعليق ليس مضرًا، ونوافق في ذلك رأي مجموعة من العلماء الذين اختاروا هذا بل ادعي في الرياء عدم الخلاف في هذه المسألة. عدم الخلاف في شن؟ بالصحة. عدم الخلاف بالصحة. أما الثالث والرابع، الثالث والرابع أن يكون الشرط معلوم التحقق في الاستقبال في المستقبل، ولكن تارة يكون شرط صحة وتارة يكون شرط. نجي للقسم الثالث اللي هو شرط معلوم التحقق في المستقبل وشرط صحة. شنو مثال؟ مثال في بيع السلم انت شو السلم؟ الثمن. وتنتظر المثمن مثلا بعد شهر، فنجري البيع يقول مثلا اشتري منك هذا الكتاب ب10,000 دينار، لكن بشرط ان تسلمني المثمن بعد شهر. فاشترط شنو؟ اشترط تسليم المثمن متى؟
بعد
الشهر. فهذا شرط وانا اعلم انه سيتحقق، كما لو كان في قاطع لانه سيسلمني الكتاب. وشرط المستقبل بعد شهر، ومن شروط الصحه، لان المثمن وشروط المثمن هي شروط صحة، لأن كل ما يتعلق بالثمن أو المثمن أو الموجب أو القابل هي من شروط
صحة.
هذا هو القسم الثالث. وهذا القسم
هذا
المثال
من أصل العقد، هذا
من بيع السلم، كان ما يشترط شيئا يقتضيه العقد، شرط من صحة من شروط صحة العقد، يعني اشتراط تسليم المثمن بعد يومين أو ثلاثة، هذا إذا لم يتحقق بطل العقد. لذلك قلنا من شروط الصحة
العقد بقوله هتسلم للمسلم بعد شهر.
هو هذا وهذا اشتراط وليس اشتراط، هو وإن كان من مقتضى العقد. هذا بيع السلم، عرف بيع السلم، هو بيع اشترط فيه أن يكون تسليم المثمن مثلا بعد شهر. هذا الاشتراط لا يضر مع كونه بيع، هذا لا يضر. هذا القسم ملحق بالقسمين الأولين، يعني هذا الاشتراط مضر أو ليس مضرا؟ ليس مضرا، والمسألة صحيحة وإلى آخره. إذا لحد الآن بينا كم قسم؟ ثلاث أقسام. نجي للقسم الرابع. القسم الرابع اللي هو شنو؟ شرط معلوم التحقق في الاستقبال، لكنه ليس من شروط الصحة، كما نقول إن جاء شهر شعبان فقد بعتك. هذا الشهر مجيء شهر شعبان معلوم التحقق أم لا؟ نعم. الآن في الاستقبال في المستقبل، هل شرط صحة أو ليس شرط صحة للعقد؟ فلا علاقة له لا بشروط العوضين ولا المتعاقلين ولا هو زمان، فليس من شروط الصحة. هكذا نوع من الشرط يسمى الصفة. إذا تذكرون في الدرس السابق ميزنا بين الشرط والصفة، قلنا الشرط ما هو؟ المجهول، مشكوك التحقق، محتمل. أما الصفة خصصناها بمن؟ بمعلوم التحقق. الآن ضيف لها قيد جديد. ضيف لها قيد معلوم التحقق بالمستقبل وأن يكون لا من شروط الصحة. هذا هو اللي يسمى الوصف أو الصفة. الوصف في هذا القسم، هذا القسم داخل في معقد إجماعهم. طبعا إجماع العلماء على عدم جواز التعليق واشتراط التنجيل. القدر المتيقن منه أمور قدر المتيقن، هذا الصفة أو الوصف داخل في ذلك الإجماع. ولذلك نقول هذا الشرط يضر أو لا يضر. هذا يضر لأنه داخل في معقد إجماعاتهم. في إجماعهم على شنو؟ على اشتراط التنجيل وعدم جواز التعليق. والتعليق مضر وباطل، سيكون هذا مضرا وباطلا. ولا لا للتعليل الذي ذكروه. ما هو التعليل الذي ذكروه؟ أنه يتنافى مع الجزم. الشرط يتنافى مع شنو؟ مع الجزم الذي نشترطه في العقول. لأن الشرط معناه التردد، ونحن نشترط في العقود شنو؟
الجزم.
يقول هذا التعليل لا يجري في المقام. الحكم واحد لكن التعليل لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه إذا كان الشرط معلوم التحقق في الاستقبال إن جاء شهر شعبان فقط بعده، هذا فيه تردد بل فيه جزم. فيه جزم. لماذا يوجد فيه جزم؟ لأنه معلوم التحقق في المستقبل. أنا قاطع بأنه سيتحقق، فلا تردد عندي في العقد إذن. فهذا التعليل لا يجري. إذن القسم الرابع نقول هو يضر، ولكن يعني يدخل في معقد إجماعهم، ولكن لا للتعليل الذي ذكروه لأنه يتنافى مع الجزم. لا، وإنما لأمر آخر. لا بد أن نفعل على أمر آخر ليس هو الجزم، لأن هذا الشاب، هذا النوع من الشاب لا يتنافى مع الجزم لأنه معلوم التحقق. هذا هو القسم. لحد الآن كم قسم بين؟ أربعة. الآن نجي من للقسم السادس والقسم الثامن. نجي إلى القسم السادس والثامن. نادمناها بالتسلسل الأول ثاني ثالث رابع على نفس السادس والثامن. اللي شنو السادس والثامن؟ أن يكون الشرط محتمل التحقق في الحال أو الاستقبال، وليس من شروط خاصة. هنا نقول يكون مجهول التحقق. إذا أريد نجمع السادس والثامن، شو نقول مجهول التحقق في الحال أو الاستقبال، أو نقول والاستقبال؟ معنى قرنين القسم السادس هو مشكوك التحقق في الحال، القسم الثامن مشكوك التحقق ومجهول التحقق في الاستقبال. فهنا نقول أو لو نقول و. إن قلنا أو إذا كان مجهول التحقق في الحال أو الاستقبال، هذا يعني أنه مجهول في الحال ومعلوم في الاستقبال، أو لا معلوم في الحال ومجهول في الاستقبال. وهذا داخل في الأقسام السابقة، لأنه إذا كان معلوم في الحال فهو مجهول في الاستقبال، أو إذا كان معلوم في الاستقبال فهو مجهول في الحال، فيدخل في الأقسام الأربعة السابقة. ولذلك ما نخلي أو نخلي واو، يعني نشترط شنو؟ أن يكون مجهول ومشكوك ومحتمل التحقق الآن وفي الاستقرار. هنا هذا القسم كقوله مثلا إن جاء الحجاج مو الحجاج وإنما إن جاء الحجاج بعثك، لأن إن جاء الحجيج الأدق الحجيج إن جاء الحجيج بعثك، هذا شرط معلوم التحقق أو محتمل يجوز ما رجعه، يعني هو وفاه من الناس وضره يعني أو انقطعت عليهم الطرق. مشكوك في الحال والاستقبال أو في أحد الزمانين، مشكوك في كل الحالتين. الآن ما أدري إجا ولا ما أجا، بالمستقبل هم ما أدري راح يجون أو ما راح يجون. مجيء والحجاج شرط صحة أو ليس شرط صحة؟ ليس شرط صحة، لأنه ليس من أركان العقد. مجيء والحجاج لا علاقة له بالبيت، فليس من شروط الصحة. في هذين القسمين السادس والثامن نقول هو القدر المتيقن من معقد الإجماع على عدم جواز التحريف، فيكون مضراً ومبطلاً للعقد، لأن هذا هو القدر المتيقن من معقد إجماعه. لماذا هو القدر المتيقن؟ الجواب لأن حتى التعليل الذي ذكروه يجري هنا أنه يتنافى مع الجزم، وهنا يوجد جزم أو لا يوجد؟ لا يوجد جزم، إذن تعليلهم يدري، بخلاف القسم الرابع. القسم الرابع لا يدري التعليل، لذلك لم نقول هو القدر المتيقن بل مشمول بمعقد الإجماع. هنا نقول لا، هو القدر المتيقن من معقد الإجماع. هذا بالنسبة للسادس والسابع. أما الخامس والسابع، هذه وشنا الخامس والسابع؟ مشكوك التحقق، يعني محتمل التحقق بالحال مع كونه ومشكوك التحقق أو محتمل التحقق بالاستقبال مع كونه شرط. مثال، مثال إن كان ملكي فقط بعته لك، بعتك إياه، لكن مع فرش عدم علمي بأنه ملكي، وإنما نحتمل هذا ملكي لو مو ملكي، وهم ما أدري ملكي الآن أو في المستقبل، ما أدري متى يتحقق كونه ملكي، فهذا شرط مشكوك التحقق في الحال أو في الاستقبال، وهو من شروط آخر. مثال آخر، يذكر أمثلة عديدة الشيخ الأنصاري، بداية المطلب أنه بعيد، يعني مثل بعت اشتريت منك هذه الجارية بشرط أن لا تكون أم ولد، كونها أم ولد شرط، عدم كونها أم ولد محتمل التحقق في الحال أو الاستقبال، وهو من شروط الصحة، لأنه من شروط المضمن، وشروط المضمن هي داخلة في شروط الصحة. ويضرب أمثلة عديدة كلها نقراها من الكتاب. المهم يقول الشيخ في هذين القسمين الخامس والسابع نقول الاشتراط يضر ولا يجوز الاشتراط، بل لا بد أن يكون العقد منجزا ولا يجوز التعليق على شرط من النوع الخامس أو على شرط من النوع السابع. بل يقول الشيخ الأنصاري كأنه القضية متفق عليها لا خلاف فيها. وإن نقل الشيخ الطوسي قدس سره كلامه عن بعض العامة بأن هذا الاشتراط لا يضر، وهذا ما سنقرأه في العبارة ونناقشه. خلص المصدر، الشرط من النوع الأول والثاني يضر أو لا يضر؟ لا. من النوع الثالث؟ لا يضر. من النوع الرابع؟ يضر، لكن لا للتعليل الذي ذكره. زين، الثالث والثامن يضر، بل هو قدر الخامس والسابع يضر، والمسألة كأنه إجماعية حتى بين السنة والشيعة، وفقا عند الشيعة حتى عند العامة أيضا قالوا يضر، إلا كلاما نقله الشيخ الطوسي. طبعا هناك مطالب تشريعية وأمثلة تقرأ من الكتاب. وتفصيل الكلام أن المعلق عليه، اللي هو المعلق عليه الذي هو الشرط، إما أن يكون معلوم التحقق وإما أن يكون محتمل التحقق، هذا التقسيم الأول اللي ذكرناه. وعلى الوجهين، يعني كل منهما المعلوم والمجهول التحقق، إما أن يكون تحققه المعلوم أو المحتمل، المعلوم للقسم الأول والمحتمل للقسم الثاني، إما أن يكون في الحال أو الاستقبال. هي صارت الأقسام أربعة أقسام. وعلى التقادير هذه الأربعة، فإما أن يكون الشرط مما يكون مصححا للعقد، يعني من شروط الصحة، وإما أن لا يكون من شروط الصحة. فقد صارت الأقسام ثمانية. الآن يريد يضرب لك أمثلة لشروط الصحة، إما يكون الشرط مما يكون مصححا للعقد، ككون الشيء مما يصح تملكه شرعا. كذا أقول أشتري منك هذا الشيء بشرط أن لا يكون خمرا، والعياذ بالله، أو أشتري منك هذا الحيوان بشرط أن لا يكون خنزيرا، أجركم الله، عدم كونه خمر أو خنزير هذا الشرط لأي شيء، شرط للمثمن، وكونه مما يصح تملكه شرعا، بينما الخمر والخنزير لا يصح تملكه شرعا. أو هذا مثال ثاني، أو مما يصح إخراجه عن الملك كغير أم الولد. يعني أشترط أنه أشتري منك هذه الجارية بشرط أن لا تكون أم ولد، لأنها لو كانت أم ولد يجوز بيعها ولا يجوز؟ لا يجوز، وإنما تعتق من حصة ابنها بعد موت المالك، وهذا من شروط المثمن، فهو شرط صح. وغير الموقوف، أشتري منك هذه الدار بشرط أن لا تكون وقفا، لأنها لو كانت وقفا لا يصح بيعها وشراؤها، ونحوه من الأمثلة العديدة. هل كلها من شروط المثمن. الآن نجي إلى شروط المشتري، وكون المشتري ممن يصح تملكه شرعا، كأن لا يكون عبدا، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن لا تكون عبدا، هذا شرط من شروط الصحة الراجع علما إلى البائع أو المشتري قلبه. وكذلك وممن يجوز العقد معه، يشترط المشتري أن يكون ممن يجوز العقد معه، كأن يكون بالغا عاقلا، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تكون بالغا عاقلا. فكلها أمثلة علما بشروط الصحة. وإما أن لا يكون الشرط كذلك، يعني أن لا يكون من شروط الصحة. هذه أقسام ثمانية. ثم يوجد لدينا تقسيم ثنائي، ثم التعليق، إما مصرح به وإما لازم من الكلام ضمنا أو بالدلالة الالتزامية. فالقد راح تصير الأقسام 16، لكن إحنا هذا التقسيم ما نتعرضه. ليش ما نتعرض؟ لأن ماكو ثمرة عملية، لأن التعليق لو قلنا بعدم جوازه يكون غير جائز سواء كان صريحا أو كان ضمنيا. ثم التعليق إما مصرحا به وإما لازم من الكلام. أضرب لنا مثال للازم من الكلام، كقوله ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة، هذا صريحا أم لازم؟ هذا تعليق صريح أم تعليق لازم؟ هذا لازم، الصريح هو ما يذكر فيه أداة الشرط. يعني إن قال إن كان يوم الجمعة فقد بعتك الكتاب، هذا تعليق صريح لأنه جاء بأداة الشرط. أما هنا لم يأتي بأداة الشرط، يوم الجمعة صار ظرفا، ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة، لكن هذا شنو معناه؟ معناه أن البيع والتمليك متوقف على يوم الجمعة، فاستفدنا التعليق والاشتراط ضمنا والتزاما. وكذلك كقوله في القرض والهبل خذ هذا بعوضه، هذا وين؟ في القرض والهبل، في القرض أو في الهبل المعوض، أو خذه بلا عوض كما في الهبل غير المعوضة يوم الجمعة. هنا ذكر أداة الشرط أو لم يذكر؟ لم يذكر، فهذا اشتراط ضمني لازم، فإن التمليك في هذه الأمثلة معلق على تحقق الجمعة سواء كان في الحال أو في الاستقبال، ولا فرق بينهما. وكشاهد على عدم وجود الفرق، ولهذا احتمل العلامة في النهاية وولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن موته، إذا كان يحتمل الجد ولو نسبة قليلة حياته، هو ليس قاطعا بموته بل يظن موته، فقال بعتك هذه الدار. العلامة قال يحتمل أن يكون باطلا، لأنه وإن كان صراحة لا يوجد تعليق، لكن باطنا يوجد تعليق، معللا بأن العقد وإن كان منجزا في الصورة، قال بعتك الدار ولم يشترط، إلا إنه معلق واقعا وباطنا ومعلق، والتقدير إن مات مورثي فقد بعته. فإذا العلامة لم يفرق بين الشرط الصريح والشرط اللازم، ولذلك نحن لا نحتاج إلى التفرقة هذه، بل نقتصر على الأقسام الثمانية. ما هي أحكام الأقسام الثمانية؟ أولا الحكم الأول والثاني، أو القسم الأول والثاني، قلنا القسم الأول والثاني يضر أو لا يضر؟ لا يضر، ونوافق في ذلك مجموعة من العلماء، بل ادعي عدم الخلاف في المقام. فما كان منها معلوم الحصول حين العقد، انت بعضيف، سواء كان شرط صحة او لم يكن شرط صحة، حين العقد يعني في الحال، سواء كان شرط صحة او لم يكن شرط صحة، فالظاهر انه غير قادر، وهذا يشمل القسم الاول والثاني. وفقط احنا قلنا بالجواب وفاقا لمن عرفته كلامه كالمحقق الاول والعلامه والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري، وحكي ايضا الجواب عن المبسوط والايضاح، لكن في مساله، في مساله ما لو قال ان كان لي فقد بعته، اللي احنا ضربناه مثال للحاله الاولى اللي هو شرط صحه، اللي هو شرط صحه، إن كان لي وهو يعلم أنه له الآن أو يعلم أنه له في الاستقبال، كلامنا الآن إحنا في الآن، إذا كان يعلم أنه له الآن فالعقد صحيح ولا إشكال فيه، بل لم يوجد صحة خلاف صريح. ما حد صرح قال هذا المكان شنو هذا المورد غير صحيح، ولذا ادعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحا. صريحا هاي ايمن نسميها عدم الخلاف الصريح فيه، صريحا يعني راح تصير حال لكن صفه ايمن للخلاف، يعني صاحب الرياض ادعى في باب الوقف عدم وجود الخلاف الصريح في المقام، يعني ما عنده خلاف صريح واضح، هذا هو المقصود بالعبارة، لو لا المقصود صريحان تتعلق بكلمة ادعى، يعني ادعى في الرياض صراحة عدم الخلاف. يا هو اللي يناسب الكلام
الأول
الثاني، وبعد ريت نترقى. احنا نقول بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح، فليس نفس الكلام صاحب الرياض بعد، وهذا شيء ثابت أنه لم يوجد في ذلك خلاف صريح. ولذا بسبب عدم وجود الخلاف الصريح ادعى صاحب الرياض عدم وجود الخلاف الصريح. شير هيك عبارة يعني؟ لا، هو قال مؤيد. صيغ للعبارة، ايش راح يصير عبارتك على الاحتمال الأول؟ ولذا يعني شنو ولذا؟ لعدم وجود الخلاف الصريح ادعى في الرياض عدم الخلاف الصريح. تحصيل حاصل هذا؟ لا، وإنما العبارة تصير بهذه الطريقة. ولذا لعدم وجود الخلاف الصريح ادعى في الرياض صراحة عدم الخلاف، يعني ادعى الإجماع صراحة. فالصراحة هنا في الدعوة لا في الخلاف. هذا القسم الأول. زين، نجي الآن إلى القسم الثالث والرابع. قلنا القسم الثالث تعرض له الشيخ ولم يتعرض له. القسم الثالث لم يتعرض له، وقلنا هو صحيح ويلحق بالقسم الأول والثاني. أما القسم الرابع وما كان منها معلوم الحصول في المستقبل، اللي راح يشمل راح يشمل الثالث والرابع، يعني يشمل الشرط الصحة ويشمل شنو الذي لا يكون شرط صحته، لكن الشيخ قال وهو المعبر عنه بالصفة. والمعبر عنه بالصفة هو الذي لا يكون من شروط الصحة. فعبارة الشيخ راح تصير مقتصرة على الرابع. فالظاهر أنه هذا القسم الرابع داخل في معقد اتفاقهم وإجماعهم على عدم الجواز. فنقول يضر بالعقد أو لا يضر، هذا التعليل على الشرط الرابع يضر، ولكن تعليلهم يشمل المقام أو لا يضر. وإن كان تعليلهم للمنع اللي هو شنو باشتراط الجزم لا يجري فيه في القسم الرابع. ليش لا يجري؟ لأن الجزم هنا متحقق، لأنه معلوم التحقق في الاستقبال فلا تردد فيه، فتعليلهم لا يجري في المقام كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه الشهيد الأول، ونقوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه. بل يظهر من عبارة المفسوخ في باب الوقت كونه كون من من القديم، كون أن هذا الاشتراط الرابع يضر وداخل في معقد إجماعاتهم، كونه مضرا اعترف به الشهيد الأول والشهيد الثاني. بل يظهر من عبارة المفسوخ في باب الوقت كونه، يعني كون الحكم بعدم التعليق على شرط من النوع الرابع، أي كونه مضرا بالعقد، هذا مما لا خلاف فيه بيننا، يعني بيننا نحن الشيعة، يعني كأن المسألة إجماعية أن الشرط من النوع الرابع مضر أو ليس مضر، بل بين العامة. يعني يقول لك المسألة اتفاقية مو فقط عند الشيعة، حتى عند العامة، يعني مما هو متفق على عدم صحته عند المسلمين. زين، نجيب عبارة المفسوخ. فإنه قال في المفسوخ، طبعا ذكر الكلام في الوقت وهو يجري في البيت، إذا قال الوقت إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، هذا الشرط معلوم التحقق أو ليس معلوم التحقق؟ زين، من شروط الصحة أو ليس من شروط الصحة؟ إذن هو ناظر للقسم الرابع فقط وقف. إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته لم يصح الوقف بلا خلاف. بلا خلاف يعني بين المسلمين في ذيل عبارة، لأنه قال لأنه مثل البيع والهبة، الوقف مثل البيع والهبة، مثل البيع والهبة، وعندنا مثل العتق أيضا. إذا هو مثل البيع والهبة عندنا لو عند المسلمين، لأنه مثل البيع والهبة عند المسلمين، ويكون مثل العتق فقط عندنا لا عند العامة. انتهى. شو نفهم من هاي العبارة وجود الإجماع؟
يعني
الأول ما
عندنا شو؟ يعني مثل البيع والهبة، يعني
عندنا
مثل البيع والهبة ولا
لا؟ بس البيع والهبة مو فقط عندنا،
يعني
الشيء لا يريد يفرق الشيء، يقول لك أما البيع والهبة فعندنا وعند العام، أما العيث كونه مثل العيث فقط عندنا. فإذا قال عندنا يعني للبيع والهبة والعتق عندنا، نفهم من ذلك الإجماع عند الشيعة الإمامية فقط. أما قوله للبيع والهبة مثل البيع والهبة وسكت ما قال عندنا، أما في العتق فقد قال عندنا، نفهم أنه في البيع والهبة إجماع المسلمين وليس فقط إجماع الإمامية. فإن ذيله، ذيل هذا الكلام، يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة في عدم جواز التعليق على الصفات غير مختص بالإمامية. فشلون عرفنا؟ من تقييده للعتق بعندنا. نعم، مماثلته، مماثلة الوقف للعتق مختص بمن؟ بالإمامية، لأنه قال عندنا. إذن القسم الرابع لا يجوز التعليق عليه، وهذه مسألة إجماعية بين السنة والشيعة، لا يجوز. الآن نجي إلى من؟ نجي إلى يقسم ويقسم. حتى لحد الآن كملنا الأقسام الأربعة، الأول والثاني والثالث والرابع، الآن من نجي؟ للسادس والثامن، اللي هو مجهول التحقق حسب في الحال والاستقبال، لكنه ليس من شروط وما كان منها مشكوك الحصول، وليس صحة العقد معلقة عليه. اللي هذا يشمل من السادس والثامن، وليس صحة العقد معلقة عليه في الواقع كقدوم الحال، قدوم الحال مشكوك في الحال والاستقبال، وليس من شروط الصحة. هذا فهو المتيقن من معقد اتفاقهم وإجماعهم على عدم جواز التعليق. هذا هو القدر المتيقن. لماذا هو القدر المتيقن؟ لأنه يتنافى مع الجزم، لأنه مجهول، وإذا كان مجهولا فهو خلاف اشتراط الجزم في العقود. بقى عندنا قسم، بقي عندنا الخامس والسابع، اللي هو مجهول التحقق في الحال والاستقبال، لكنه من شروط الصح وما كان من هذا النوع، يعني مشكوك الحصول، ولكن صحة العقد معلقة عليه، كالأمثلة المتقدمة. يا أمثلة اللي ذكرناها، اللي هي شنو؟ إما يصح تملكه شرعا، أو يصح تخرج عن الملك ككونه ليس أم ولد، أو كونه بالغا عاقلا، أو كونه مالكا. كل هذه الشروط السابقة، كل هذه الأمثلة تنطبق في هذا المقام. لكن إذا كان غير عالم بتحقق هذه الأمور، بل كان شاكا، ونضيف لها مثال آخر، وهو إن كان لي فقد بعته مع الشك في كونه له، هذا يدخل أيضا تحت القسم الخامس والسابع، لأنه شرط معلوم أو ليس معلوم، ليس معلوم، ومن شروط الصحة أو ليس من شروط الصحة، من شروط الصحة. وما كان صحة العقد معلقة عليه مما كان مشكوك الحصول كالأمثلة المتقدمة، فظاهر إطلاق كلامهم يشمله. أي نقول هذا الشرط يضر أو لا يضر؟ يضر، فهو مشمول بالإجماع. لكن أكو عبارة للشيخ الطوسي تقول شنو؟ نقلها عن أبناء العامة تقول لا يضر إلا إن الشيخ الطوسي في المكتوب حكى في مسألتي إن كان لي فقد بعته، اللي هو داخل في القسم الخامس والثامن، لأنه مكفوف التحقق في الحال والاستقبال وهو من شروط الصحة. حتى في هذه المسألة قولا من بعض الناس، يا ناس الناس العام يعني عن بعض علماء العامة، كأن الشيخ الطوسي سيري أصلا هذا مو علماء يعني من عامة، أن لذلك أصلا ما عبر عن أبناء العامة وعلماء عن بعض الناس حالهم حال الناس العاديين لا يستحقون أن يعبر عنهم بالعلماء، وهذا ما هو الواقع. يعني إذا شايفين اللي رايحين للحج شايفين علماءهم من هناك، يعني واقعا حكيم جدا، يعني لا يحفظ إلا ظواهر الألفاظ، يعني استفيد بمجموعة منهم، يعني واقعا أضحك عليه، يعني شنو هذا مسمي نفسه عالم، قدم نفسه إلي أنا عالم المنطقة الفلانية أهلا وسهلا، ويا وفد يعني أربعة أو خمسة أو كذا جماعة وإلى آخره، وعالم المنطقة الفلانية ومفتي المنطقة الفلانية، لكن من يتكلم؟ يعني واقعا نقول هذا خليل يدرس مرحلة أولى يعني بالحوزة العلمية، خليل يدرس مرحلة أولى أو لا، هذول اللي مخلينهم يم إذا تروحوا للحج مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو في اللي شو خلوه شنو مكتبة مكة المكرمة، فاحنا جينا يم المكان لحاهم ومواقفين وكذا، خلينا هو كبيرهم، قال يا شيخ ماذا نفعلون هنا؟ هذه مكتبة. فقلت لا، هذه ليست مكتبة، هذا مكان ملابس النبي صلى الله عليه وآله. قال لا، لا يوجد لدينا دليل على أن هذا هو مكان ولادة النبي، جئني بدليل من القرآن والسنة فقط أنه هذا مكان ولادة النبي. قلت له يعني فقط القرآن والسنة؟ قال نعم فقط القرآن، إما آية وإما رواية أما غير ذلك فلا يوجد دليل حجة أبدا. فقلت له أسألك سؤال، طبعا هواي مهتمين مو واحد منهم، قلت له اثبت لي وجود الله، انت تؤمن بوجود الله ولا تؤمن؟ قال نعم انا اؤمن بوجود الله. قلت له اثبت لي وجود الله، قال وقلت له اثبت ذلك بالقران، قلت له لا هذا القران امر متاكد، اثبت لي وجود الله قبل ان يبعث الانبياء والرسل وقبل ان ياتي القران. سلطان قطيع قال نعم بالعقل. قلت له احسنت، اذا يوجد دليل اخر غير القران والسنه؟ طبعا صاحب الوالد يما ضحك وراح، يعني هو اصاب، قال الدعاء في غير المساجد بدعه، لان العباده لابد ان تكون في المساجد. قلت الان انت تقرا القران هنا او لا تقرا القران؟ قال نعم. قلت قراءه القران عباده او ليست عباده؟ قال نعم عباده. قلت كيف تقرا القران هنا؟ هذا ليس مسجدا، اذا انت مبتدع. قال لا انا اعتمد على النيه، نيتي خالصه لله. قلت له خالصه، فقصدي محل الشاهد، يعني شو استدلالاتهم يعني بشكل مع الاسف. لذلك يعني الشيخ سلمت عبارته او يده حينما قال بعض الناس قولا عن بعض الناس بالصحه، وان الشرط لا يضره، يا شرط اللي هو من النوع الخامس والسابع لا يضر. لأن ما هو الدليل؟ هذا بعض الناس كيف استدل؟ قال بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد. يعني هذا مثال، إن كان ملكي فقد بعته، أنا شو اشترطت؟ اشترطت شيئا يقتضيه العقد، وهو أن يكون المثمن مملوكا للبائع، وهذا الشرط سواء ذكرته أو لم يذكره فهو شرط. يعني حتى لو قلت بعتك هذا الكتاب فلا بد ان يشترط بما ان يكون ملكا لي، والثمن ان يكون ملكا لك، فهذا ليس شرطا لشيء زائد، بل هذا اشتراط لما يقتضيه اطلاق العقد. فكما لو اشترطنا في البيع ابيعك الكتاب بشرط ان تعطيني الثمن، هذا لا يبطل البيع لانه مقتضى البيع، كذلك هنا هذا هو مقتضى العقد، مستدلا لانه لم يشترط الا ما يقتضيه اطلاق العقد، لانه انما يصح البيع لهذه الجارية. رجعنا الى مثالنا السابق اللي فقط في قضية ان كان لي فقد بعته، اللي شنو مثاله؟ اذا تذكر زيد اشترى، مثلنا بكتاب نمثل بجارية، زيد اشترى من عمر جارية وجاء الى خالد شنو قال له؟ قال اشتريت لك هذه الجارية، فانكر خالد ذلك. فللاحتياط شو يقول خالد لزيد؟ ان كانت الجارية ملكي فقد بعتها لك، فمتى يصح البيع من خالد؟ على فرض ان الوكالة موجودة او ان الوكالة ليست موجودة؟ الوكالة موجودة. اذا كانت الوكالة موجودة فالجارية صارت ملكا لخالد، ولذلك يجوز ان يبيعها انس لزيد. والا لو لم تكن الوكالة موجودة فالجارية لم تدخل في ملك خالد اصلا، فكيف يجوز له ان يبيع؟ لذلك يقول لانه خالد، أو ضمير الشيء، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل اللي هو خالد. إذا كان أذن له المس لزيد في الشراء، حتى شو يصير؟ حتى تصير الجارية ملك المس لخالد، فيجوز أن يقول إن كانت ملكا لي فقد بعته. فإذا هو من مقتضيات العاقد أن يكون الإنسان مالكا للمثمن. فإذا اقتضاه الإطلاق يطلق العقد. فإذا اقتضاه، اقتضى من؟ اقتضى ماذا؟ كونه ملكا إن كان لي. فإذا اقتضاه يعني كون المثمن ملكا للبائع، إذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه باللسان. هو أصلا حتى لو لم تذكره هو شرط، هو من الشروط المقومة للعقد ويشمله إطلاق العقد، فحتى لو لم تذكره هو شرط. زين إذا ذكرته يكون مضر أو لا يكون؟ لا يكون مضر، لم يضر إظهاره وشرطه. كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يقتضي إطلاق العقد وإن لم يذكر، فإذا ذكرت لا يكون مضرا وما أشبه ذلك. لأن هذا الكلام ذكره الشيخ الطوسي عن بعض العامة وسكت ولم يعلق عليه. الشيخ الأنصاري يقول وهذا الكلام من قبل الشيخ الطوسي، وإن حكاه الشيخ الطوسي عن بعض الناس إلا أن الظاهر ارتضاء الشيخ الطوسي المس لهذا، وإلا لعلق عليه وأبطله. وحاصله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.